بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 71D/30400، وهو الشريط 54 من هذا الشرح، وهو آخر شريط من هذه المجموعة.
المسألة الأولى أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كافر مرتد عن الإسلام، كافر مرتد عن الإسلام، في قوله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه مسألة عظيمة. المسألة الثانية أنه لا يقبل، أنه لا يجوز المزح، أنه لا يجوز المزح في مثل هذا، ولا يعذر به، لأن الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يعذر هؤلاء، فدل على أنه لا يجوز الكلام الاستهزاء بالله او برسوله او بكتابه او بالصحابه، سواء من باب المنح او من باب الجد. مسدود او منهم هذا، هذا العذر. ثالثا، وجوب انكار الموت. وقال للرجل كذب، فيه إنكار المنكر لمن حضره، ووصف المنافق بالنفاق إذا ظهرت عليه علاماته: ولكنك منافق. رابعا، فيه قبول التوبة، قبول التوبة ممن حضر هذا اللغو أو تكلم به. إذا تاب، تاب الله عنه. قال الله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. وهذا الطائفة الذي عفى الله عنه هو محي بن قبيل، كان حاضرا في المجلس، كان حاضرا في المجلس، ولكنه ندم بعد ذلك، ورجع أن يضرب مئة ثوب ولا ينزل فيه القرآن قبل أن يعلم أن القرآن نزل. فهذه توبة منه، ولهذا قال الله: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. هذا الطائفة هو مكي ابن حميد الذي تاب وصدقت توبته وسأل الله أن يقتل شهيدا فقتل في غزوة اليمامة. سأل الله أن يقتل شهيدا وأن لا يوقف على جنازته، فقتل يوم اليمامة ولم يعلن أين ذهبت جنازته، ما حصلها استجابة لدعوته. ففيه أن من كان من النفاق تاب الله عليه. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، لأنهم كانوا، لأنهم كانوا مسلمين، أي لسبب أنهم كانوا مجرمين، فهم ما جاءوا يعتذرون تائبين، إنما جاءوا يعتذرون يريدون أن لا يؤاخذهم الرسول على ما خطأ، ولما جاءوا تائبين، ما قالوا: والله ندمنا، نتوب إلى الله ونستغفره، لو تابوا تاب الله عليهم، لكنهم جاءوا يقولون: إنما كنا نخوض ونلعب، ما جاءوا تائبين، يريدون أنهما أنهم لا يوصفون بالنفاق ولا بالكفر، وأنهم لا يؤاخذون بمقالتهم التي صدرت. هذا صحيح، حصلت منه الردة، لا، من حصلت منه الردة يرتد، وليس له سبيل إلا التوبة، إن تاب تاب الله عليه. أما أنه يعتمد على ردته وعن ما حصل منه، هذا غير مقبول. قدر الحكم من الله عز وجل فلا راد لحكم. قد كفرتم بعد إيمانكم حد يرد هذا؟ نعم مسألة كم؟ الخامسة. المسألة الخامسة وجوب احترام العلماء، وجوب احترام علماء الشريعة، علماء الشريعة، وتحريم الكلام في أعراضهم لأنهم ورثة الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء لا يجوز الكلام فيه. فالآن نسمع بعض الحزبيين أو بعض الجماعات أنهم يتكلمون في علماء الشريعة الذين لا يوافقونهم على مناهجهم الباطلة أو على أفكارهم وانحرافاتهم، يذمونهم ويقولون هؤلاء علماء الحور والنفاق. قرأنا هذا في كتبهم ومجلاتهم، ويقولون هؤلاء علماء السلاطين، عبيد عبيد السلاطين. قالوها والله خليفة، نعم عبيد السلاطين، جالها من كلمة الخليفة، عبيد السلاطين، علماء السلاطين، علماء الحيض والنفاس. حتى هذا استهزاء بأحكام الله، لأن الله هو الذي أنزل أحكام الحيض وأحكام النفاس. يعني هم مستهزئون بالقرآن، قالوا لك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إذا تطهرن فأتوهن من جنس ما رسول الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحيض والنفاس له باب في كتب الحديث وفي كتب الفقه وفي التفسير. فهل من يتعلم أحكام الحيض والنفاس وعياض؟ سبحان الله. أو اللي يتعلم أفكار الكفار وسياسة الكفار هذا هو الذي يمدع، واللي يترك الفقه في الدين هذا هو الذي يلام. مكثفة القضية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يلحق لي أو له نصيب من هذه الآية، له نصيب من هذه الآية أن يتكلم بإعراض العلماء، علماء الشريعة، ويصف بهذه الأوصاف، له نصيب من هذه الآية الكريمة. فعلى من حصل منه شيء من ذلك أن يشوف إلى الله، وعلى من بلغه شيئا ينكر أو حضر كلاما من هذا النوع أن ينكره وينكر عليه، وإلا فالأمر خطير. المسألة الثالثة وهي أيضا عظيمة جدا، أن من حضر المنكر ولم ينكره كان شريكا لأهله، كان شريكا لأهله. لماذا؟ لأن الذي تكلم رجل واحد، لكن الله قال لا تعتذروا جماعة في الأخطار، مع أنهم ما كلهم تكلموا، تكلم رجل واحد. ما رأينا من القرآن؟ قال رجل في غزوة صفات واحد، لكن الله خاطبهم بصفات الجماعة، لأنهم الحاضرون لم ينكروا عليه إلا عوف ابن مالك أنكر، وإلا رحي بن حميد تاب إلى الله عز وجل ونبي أجاب الله عليه. ففيه أن من حضر المنكر ولم ينكره صار شريكا لأهله. وأشد من ذلك إذا حضر كلام الكفر وكلام الشرك ولم ينكره صار شريكا لأهله، لأن الله توى بين الجميع، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أن يتكلم واحد والخطاب جاء في حق جماعة، التكفير جاء لجماعة لأنهم لم ينكروا. ففيه أن هذه المسألة العظيمة، أن من لم ينكر المنكر وهو يقدر على إنكاره، إذا كان ما يقدر فهو معلوم، لكن إذا كان يقدر على إنكاره ولم ينكره صار شريكا لأهله والعياذ بالله. إن كان كفرا فهو كافر، وإن كان دون ذلك، إن كان محرما فهو محرم، إلى آخره، على حسب الجريمة. أسأل الله العافية والسلام. الحقيقة أن هذا باب عظيم ينبغي العناية به، أنه تساعد فيه كثير من الناس. كثير من الناس الآن ينجحون ويضحكون من المتدينين ومن العاملين بالسنة، يضحكون على الدولة مباركة، الدولة مساكين، دولة شدجة، دولة لون مغفرين إلى آخره. هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. الله تعالى يقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء إلا ضالون، يضللون المؤمنين. كل ذلك ضائعين، ذلك مساكين، حارمين أنفسهم من الحضارة والرقي والتقدم، مساكين ما يصلون ويصومون، وهذا حرام وهذا حلال، يتجنبون الربا ولا يستفيدون أموالهم بالبنوك ولا ولا إلى آخره. هذا يقول: هؤلاء ضالون مغفلون مخطئون. هذه طريقتهم، إن هؤلاء إلى ضالون. فالمسألة خطيرة، يجب احترام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد احترام الله جل وعلا واحترام رسوله صلى الله عليه وسلم واحترام المؤمنين وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العلماء، ثم بقية المؤمنين، هم حرمة ولهم حق. الأمر خطير في هذا، الإنسان يجب عليه أن يحفظ لسانه عن هذه الأمور الخطيرة. نسأل الله الهداية والتوفيق والسلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشهر.
باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أمرناه رحمة منا بعد أن ظلموا أنفسهم ليكونن على ذلك. ولئن أمرناه رحمة منا بعد أن ظلموا أنفسهم
ليكونن
على ذلك. فيقولن هذا لي الحلال. قال المجاهد: هذا بعمل وانا محكوم به. وقال ابن عباس: نزل من عندي. وقوله: قال انما اوتيته على علم عندي. قال قتادة: قال قتادة على علم من وجوه نظرته. وقال اخرون: على علم من الله وعلم لهما. وهذا معنى قول المجاهد: اوتيته على ترى. وعن ابي هريره رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان ذلك من هذه الكرامه الموت والاقوال والاعمى. فاراد الله ان يسميه فبعث الحكيم ملكا فاتى الارض فقال: اي شيء احب اليه؟ قال: ذو حسن وجيد حسن ويذهب عن الذي قد قدر قد قدر قال: فنصحت فذهب عنه قدره فوجد له الحسن وجيدا حسنا. قال: فإن النار أحب إليه. قال: الإبل والنقر تحت الحال. فأعطي ناقة عقار. وقال: فارس الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر الحسن ويذهب عني ويذهب عني الذي قد قدرني من عقله. فنقر ذو مآب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: الإبل والنار أحب إليه. قال: البقر والإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فاتى الاعمى فقال: اي شيء احب اليه؟ قال: ان يرد الله الي بقري. فبشر به الناس فمسحه فرد الله اليه بقره. قال: فاي الغالي احب اليه؟ قال: الغنم. فبقي شاه معاملها. فانتج هذا من ولده هذا. فانتج هذا من ولده هذا. فكان هذا وادي من الإبل وهذا وادي من البقر وهذا وادي من الغنم. قال: ثم إنه رجل أمر في صورته وولده. فقال رجل مسكين: قد انقطعت لي الحجاج في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به. الحمد للذي أعطاك اليوم الحسن والجلد الحسن والمائد عمرا تبلغ به في شهرين. فقال الحقوق كثيرا، فقال له بأي يناجبك؟ ألم تكن خلق يكتوب الناس حقوقا فأعطاه الله عز وجل المال؟ فقال له فما ربك هذا المال كبدرا عن خيارك؟ فقال ان كنت بكل كبدرا فخيرك الله الى ما كنت. قال واحد اقرا في صومعته، فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال ان كنت كافرا فخيرك الله الى ما كنت. قال واتبع ما في قربي فقال رجل مسكين ورجل كريم قد انقطعت من الخلال في الشهر فلا بلاغ الجنه والا لله ثم قف. اسالك بالذي يرجع عليك بقرات شاك اتبلغ بها في شهرين. قال قد كنت لقد كنت اعلى فرد الله الي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا اسالك اليوم الكريم حسبه الا. فقال انتم مالك أين من صليتم؟ فقد رضي الله عنك وصف على صاحبيه أخرجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا لله ضراء مسته ليقولن هذا لي. أمر جاهد هذا بعملي وأنا محفوظ لي. قال ابن عباس هذا من عندي. قوله تعالى إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المفاسد، وقال آخرون على علم من الله أنشي له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شر. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في قصة ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى إلى آخره. هذا الباب والباب الذي سبق يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، والباب الذي بعده فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، كلها في موضوع واحد وهو وجوب شكر النعمة، وذلك بإسنادها إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما نوع الشيخ رحمه الله هذه الأبواب لأن الباب الأول في النعم عموما، يعني هنا نعمة الله على في النعم عموما، وأن هذا الباب فهو في نعمة صحة البدن والمال، صحة البدن وكثرة المال، فهو فرض من الباب الأول أو نوع من الباب الأول. والذي بعد كذلك في نعمة الولد، في نعمة الولد الصالح، الولد الصالح يعني سليم الجسم، أي إذا أتيت صالحا يعني سليم الجسم كما في تفسير الآية، وأيضا يسلم ويبقى ولا يموت. الحاصل أن هذه أبواب متنوعة وهي في موضوع واحد وهو أن يشكر النعم من كمال التوحيد، وكفران النعم نقص في التوحيد. تقدم لنا أن شكر النعم له ثلاثة أركان. الركن الأول
الاعتراف بها ظاهرا. ان شكر النعم له ثلاثة اركان. الركن الاول التحدث بها ظاهرا. التحدث بها ظاهرا يعني باللسان. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا انها من الله سبحانه وتعالى. الركن الثالث صرفها في طاعة الله عز وجل. فإذا توافرت هذه الأركان حصل الشكر، وإذا اختل واحد من هذه الأركان فإنه لم يحصل الشكر. فكيف إذا فقدت جميعا؟ فهذه الأبواب أبواب عظيمة يقع فيها كثير من الناس بسبب جهل الإنسان وغرور الإنسان، ولا يسلم منها إلا من عرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته وعرف قدر نفسه أيضا. لأن كثير من الناس لا يعرف قدر نفسه ويظن أنه شيء عظيم وأنه هو الواحد في هذا الكون، ما أحد يجاريه ولا يماشيه ولا ما له يعني في هذا الكون من الخلق من يماثله. هذا شعور الإنسان المغرور. ألا يحتاج إلى فقه في العقيدة، بصيرة في الدين، وتأمل من الإنسان لضعفه وحاله، وتأمل في نعم الله عليه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. فقول الشيخ رحمه الله باب قول الله، باب ما جاء في قول الله تعالى، يعني ما جاء في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية من أقوال السلف، ما جاء في تفسير هذه الآية من أقوال السلف عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة عن غيرهم. لأن تفسير القرآن كما ذكرنا غير مرة أنه على أربعة أنواع. النوع الأول تفسير القرآن بالقرآن، تكون بعض الآيات يفسرها البعض الآخر، وهذا كثير في القرآن لكن يحتاج إلى علم وعلم دقة نظر. القرآن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وهذا أعظم أنواع التفسير، أن يفسر كلام الله في كلام الله سبحانه وتعالى، بأن ترد بعض الآيات إلى بعض ويفسر بعضها بعضا. فإن لم يكن في كتاب الله تفسير للآية انتقلنا إلى النوع الثاني وهو تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن الله وصل إليه البيان، بيان هذا القرآن للناس. فإن لم نجد في السنة فإننا نرجع إلى أقوال الصحابة، تفسير الصحابة، لأنهم تلامذة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما فسروا به القرآن فإنهم قد تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلاميذه ويرون عنه عليه الصلاة والسلام. النوع الرابع إذا لم نجد في تفسير الآية سلاما للصحابة نرجع إلى تفسير التابعين مثل قتادة ومجاهد. تفسير التابعين وطاووس وغيرهم من التابعين، لأنهم تلقوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية. إذا لم نجد في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال التابعين ولا في أقوال ولا في لم نجد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، نرجع إلى اللغة التي نزل بها القرآن، لأن القرآن نزل في لغة العرب، نرجع إلى اللغة في تفسير هذه الآية أنه نزل بها. هذه وجوه التفسير كما ذكر الإمام ابن كثير في أول تفسيره وغيره من العلماء، يذكر في أصول تفسير كتب علوم القرآن ينكرون هذا. ليس تفسير القرآن مباحا لكل أحد، تفسير القرآن له ضوابط له قواعد لا بد أن يتمشى عليها، ما ليس من حق كل أحد أن يفسر القرآن، ولو بلغ ما بلغ من العلم فكيف بمن ليس عنده علم شرعي وإنما علمه من علوم الطب أو الفيزياء أو ما أشبه ذلك ويريد أن يفسر القرآن على حسب معلوماته الطبية أو الكيماوية أو العلوم العصرية؟ هذا ضلال خطأ. تلاعب بكتاب الله عز وجل جرأة على الله، لأن المفسر يحكي عن الله عز وجل ويخبر عن الله عز وجل أن هذا هو مراده من كلام، هذا مقام صعب. وفي الحديث الذي أورده ابن كثير بأول التفسير وقوى سنده، وإن كان بعض العلماء يرى بسنده مقالة لكن ابن كثير قوى هذا، من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. هذا لفظ الحديث هو في أول تفسير ابن كثير رحمه الله. الحاصل أن هذا باب عظيم لا يجوز أن يدخل فيه إلا من كان مؤهلا تأهيل العلم الشرعي. ولذلك تجدون المصنف رحمه الله في هذا الباب ذكر أقوال الصحابة، ذكر قول ابن عباس وذكر قول مجاهد وذكر قول مقاتل، وقال إنها لا تتنافى، بعضها يوافق بعض. هذا هو الأدب في تفسير القرآن. أما أنه يقول قال الفيلسوف فلان، قال الطبيب فلان، قال هذا الإعجاز العلمي، هذا العجز، أنا أسميه العجز، العجز العلمي ما هو إعجاز، عجز. وأيضا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى أنك تفسر كلامه بهذه النظريات التي ما جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما هي نظريات بشر، وبشر أغلبهم كفار، فكيف نفسر بها كلام الله عز وجل؟ الخطأ عظيم في هذا. باب ما جاء في قوله يعني في تفسير قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان، الإنسان هنا المراد به عموم الإنسان، فهل فيه للجنس يعني جنس الإنسان كما قال تعالى إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لفي خسر، كلا إن الإنسان ليطغى أرعاه السامع. فالمراد الإنسان في هذه الآيات وما شابهها عموم الإنسان، فهل فيها للجنس جنس الإنسان. وإن كان بعض الإنسان قد من الله عليه بالهداية، لأن الإنسان يدخل به الأنبياء والصحابة ويدخل به الأولياء والصالحون، لكن المراد هي جنس، المراد أي جنس، وما خرج عن هذا الجنس من الأنبياء والصالحين فإنه يخرج بدليل وبأسباب تخرجه، وإلا فالأصل في الإنسان كذا، ولئن أذقنا الإنسان يعني أي إنسان إلا من أذن الله تعالى عليه بالهداية منا رحمة. لاحظوا قوله منا منا هذا دليل على أن الرحمة من الله سبحانه وتعالى. والرحمة ولئن أذقناه رحمة هو الضمير راجع الإنسان راجع الإنسان المذكور في أول الآية الضمير في قول أذقناه راجع للإنسان المذكور في أول الآيات. ولئن أذقناه رحمة منا نلاحظ قوله منا أن منا هذا يدل على أن النعم من الله سبحانه وتعالى تفضل منه سبحانه وتعالى. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته هو كان مريضا أو كان فقيرا مسكينا مسه الضر بالجوع والعري فالله من عليه وأغناه بعد حالة الفقر أو أصح جسمه بعد العاهات والآلام بعد ضراء مسته كان الواجب أنه يتذكر هذه الحالة بعد ما يمن الله عليه كان الواجب عليه أن يتذكر حالته فيشكر الله عز وجل الذي نقله منها بعد ضراء مسته وما جت النعم هذه على طول بل جاءت بعد ضراء فهذا مما يستدعي منه أن يتذكر ولكنه ينسى بعد ضراء مسته كان الواجب عليه أن يشكر الله لكنه بالعكس لا يقول أن هذا لي هذه النعمة وهذه الرحمة لي ما قال هذه من الله قال هذه لي ما معنى لي قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به هذا معنى لي يعني بعمل كدي وكدي وخبرتي أو أنا عبد صالح أنا أعمل الصالحات وهذا جزاء على حسناتي هذا لي يعني أنا محقوق به هذا معناه إنكار أن هذا الرحمة أن هذه الرحمة من الله وردها إلى استحقاقه فهو يجحد نعمة الله وفضل الله وينسب هذا إلى استحقاقه هذا كفر بالنعم لا يقول أن هذا لي هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس هذا من عندي هذا المال وهذا الرحمة من عندي أنا اللي عملت لإيجادها وقمت بطلبها حتى حصلتها فهو اعتمد على نفسه اعتمد على نفسه وعمله ونسي الله سبحانه وتعالى ونسي أنه كم من حريص وكم من مجهد وكادح لا يصبر على شيء لأن الله لم يرد له شيئا وإنما هذا سبب من الأسباب إن شاء الله نفع به وإن شاء لم ينفع به وكم من عمل يسير حصل فيه خير كثير لأن الله بارك فيه ونماه فمرد الأمور إلى الله لا إلى مجهود العبد نعم مجهود العبد مطلوب وهو سبب ومأمور بالسبب مأمور بالحركة في طلب الرزق مأمور بفعل الأسباب لكن لا يسند النتيجة إلى الأسباب وإنما يسندها إلى مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. كم من حديث مجهود فاعل لا يحصل على شيء او على شيء قليل، وكم من انسان لا يعمل كثيرا ولا يجهد نفسه كثيرا ومع هذا يحصل على مال كبير وعلى ثروة وعلى فالامور بيد الله سبحانه وتعالى. يقول ان هذا لي هذا بعملي وانا محفوظ هذا من عندي. وقوله تعالى قال انما اوتيته على علم عندي، هذه قصه قارون التي ذكرها الله في اخر سوره القصص، ان قارون كان من قوم موسى. قارون كان من اتباع موسى، بل يقال انه من اقارب موسى عليه الصلاه والسلام، بينه وبينه قرابه ورحم. كان من قوم موسى فبغى عليهم. ما معنى بغى؟ يعني تعدى وطغى على بني اسرائيل على قوم موسى. واتيناه من الكنوز، كنوز يعني الابواب، ما إن مفاتحه، ما أي الذي، ما بمعنى الموصول، الذي مفاتحه مفاتح الخزائن، مفاتيح الأبواب التي فيها الكنوز والأموال، تنوء بالعصبة، تثقل الجماعة، العصبة على الجماعة، يعني مفاتيح الخزائن يحملها الجماعة لكثرتها، فما بالكم بما في هذه الخزائن من الأموال، هذا ابتلاء من الله سبحانه، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أو للقوة، فبعهم عصبة عاديين جماعة أقوياء تثقلهم مفاتيح خزائن قارون. فما موقفه من هذه النعمة؟ ذكره الله سبحانه وتعالى، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أو للقوة، هذه النعمة صورها الله لكم. إذ قال له قومه يعني المؤمنون من بني إسرائيل، قال له قومه لا تفرح. الفرح على قسمين، فرح محمود هو السرور بنعمة الله سبحانه وتعالى مع شكرها، سرور بها مع شكرها، هذا محمود. أما الفرح المذموم فهو الفرح الذي معه بطر وكذب وغطرسة وغرور، كما قال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وللحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم. هذا فرح مذموم والعياذ بالله، لأنه فرح أشر وبطر وكذب ومعاصي، كفر بالنعمة. لا تفرح، يعني لا تفرح الفرح المذموم، إن الله لا يحب الفرحين الذين تصفوا بالفرح المذموم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني قدم لآخرتك، قدم لآخرتك من هذا المال، تفضل أحسن إلى الناس، اعمل مشاريع خيرية تنفع المسلمين، لأنه ليس لك من هذا المال إلا ما قدمت. هذا المال الذي أعطاك الله ليس لك منه إلا ما قدمت، أما ما لم تقدمه فهو للوارث ليس لك، إنما أنت حارس تحرسه مدة حياة وتسعى في تحصيله لكنه للورث. هل يشك في هذا احد عاقل؟ وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا، بمعنى انك انتفع بهذا المال في حدود المباح، كل واشرب والبس فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالإنسان إذا أعطاه الله مالا فلا يقتر على نفسه ولا يظهر بما ظهر الفقير، لأن هذا نوع من كفر النعم. جظهر بما ظهر الفقير وهو غني هذا نوع من كفر النعم. لكن من ترى أثر نعمة الله عليه، البس وكل واشرب وتزوج في حدود، ليس فيه إسراف ولا تبذير. هذا ما ابتغي بما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى قصيده الجنه، يعني اجمع بين المصلحتين، الانتفاع به في دنياك في حدود المباح والتقديم لاخرتك الاعمال الصالحه. لان هذه نصيحه عظيمه، واحسن كما احسن الله اليك. الله احسن اليك بهذا المال، انت احسن الى الناس، احسن الى الناس واحسن التصرف بالمال ايضا. لا تنميه ولا تستثمره بالحرام والربا والمكاسب الخبيثة. احسن في هذا المال في تنميته واستثماره، واحسن ايضا في انفاقه، واحسن كما احسن الله اليه من شكر أن يعلم. ولا تبغ الفساد في الأرض، هذا من نصيحة عظيمة. بعض الناس إذا أعطاه الله المال استعمله للفساد في الأرض، فساد في الأرض، في الملاهي، في المسكرات، في الخمور، في الأثر والفطر، في السفر إلى بلاد الإلهية وإطلاق الحلال لنفسه هناك، في المحرمات، شهوات المحرمة، هذا فساد في الأرض. وكذلك ساعد به أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، ساعد به الفساق، يساعد به الفساق على معاصيهم وفسقهم، هذا من الفساد في الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذه النصيحة ما لا أجاب عنها؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أعني ليس لله فيه فضل. قال في مقابل أحسن كما أحسن الله إليه، يقول هذا إنما أوتيته على علم عيني. ما معنى على علم؟ قال أفاده على علم مني بوجوه المكاسب، أنا خبير اقتصادي، أنا حصلت على المال بخبرتي، لأنني دارس في الاقتصاد بشهادات عليا في الاقتصاد ومجرب، لذلك حصلت هذه الثورة. لو ما عندي خبرة في الاقتصاد ما حصلت. أسند النعمة إلى مجهوده وعلمه ومعرفته، ونسي الله سبحانه وتعالى. نعم، عندك خبرة في الاقتصاد، عندك دراسة، هذا سبب. أنا نقول إن هذا ما ينفع، هذا سبب من الأسباب، الخبرة والدراسة والمباركة، هذه أسباب، لكن لا يسند إليها حصول المال، وإنما يسند إلى الله سبحانه وتعالى. تكون هذه مجرد أسباب. فإذا قال إنما هذا المال بسبب مهارتي وكسبي وحذقي فهذا قد كفر نعمة الله يعني، وأفند النعمة إلى مجهوده وعمله. فإذا قال إنما هذا المال بسبب مهارتي وكسبي وحذقي فهذا قد كفر نعمة الله يعني، وأسند النعمة إلى مجهوده وعمله. قال على علم مني بوجوه المكاسب، يعني وجوه الاستثمار التي تدر الربح وجوع المكاسب. وقال غيره يعني غير قتاده على علم من الله ان لي له اهل على علم من الله ان لي له اهل فيكون على علم عندي اما انه يراد به العلم الذي عند قارون وهو الخبره والمهاره او على علم يعني من الله علم من الله باي شيء انني استحق هذا الناس فلذلك اعطاني اياه فهو كأنه يقول ليس لله فضل في ذلك إنما أعطاه لي أنني أستحقه ولو لم يعطيه كان ظالما لي لأنه منعني من شيء أنا محقوق به أنا أستحقه وأنا له أهل تلاميذ ابن عباس التكفير على شرف يعني اعطيت هذا المال لشرفي لانني شريف من رؤوس قوم فانا استحق هذا المال من اجل شرفي اما بقيه الناس الذين لهم شرف هؤلاء لا يستحقون شيئا فهو ينسب المال الى شرفه ومركزه في المجتمع فمعنى قول الشيخ رحمه الله وهذا معنى قول مجاهد يريد ان اقوال المفسرين في هذا لا تختلف اقوال المفسرين لا تختلف فاختلافهم هنا ليس اختلاف تضاد وانما هو اختلاف تنوع اختلاف تنوع لان الايه تشمل كل هذه الأقوال ولكن المفسرين كل أخذ منها بقول فهذا مما يسمى باختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد هذا الخلاف بين المفسرين في تفسير الآية كل من هذا النوع اختلاف تنوع لأن الآية تشمل معاني كثيرة كل عالم أخذ بمعنى لا يخالف ما قاله العالم الآخر إذا أخذ بمعنى آخر لأن الآية شاملة لهذا وهذا وهذا فلا تنافي بين أقوال المفسرين وكلها تجتمع على أن هذا الإنسان سواء قارون أو غير قارون إذا أسند حصول المال إلى كسبه وكسبه أو إلى شرفه ومركزه في الناس أنه قد كبر نعمة الله عليه سواء قال أنا أستحقه أو قال أنا على علم مني بوجوه المكاسب أو قال غير ذلك من الأقوال المعنى واحد فهذه قاعدة من قواعد التفسير أن أقوال المفسرين لا تختلف وإن تنوعت لأن القرآن معجز القرآن معجز ومن معجزاته أنه يشمل أنواعا من التفسير كلها تدخل تحت اللفظ وكل عالم يأخذ ما علمه وظهر له ثم ذكر القصة التي في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان ثلاثه من بني اسرائيل بني اسرائيل الذين هم اتباع موسى عليه الصلاه والسلام واسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق بن ابراهيم سموا بني إسرائيل لأنهم كلهم من ذرية الأسباط من ذرية الأسباط الاثني عشر أولاد يعقوب اثني عشر كل ولد منهم صار أبا لشعب من شعوب بني إسرائيل كل واحد من الأسباط الاثني عشر صار أبا لشعب من شعوب بني إسرائيل شعوب بني إسرائيل أو أسباب بني إسرائيل تقابل القبائل عند العرب. القبائل عند العرب والأسباب عند بني إسرائيل من عين واحد قطعناهم مثنتين عشرة أسبابا أمما. وأبوهم هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام الذي هو يعقوب. بخلاف الروم، الروم ليسوا من بني إسرائيل، الروم شعب آخر، الروم والصين والفرس والشعوب شعوب من الأرض. وكلهم يرجعون إلى أولاد نوح عليه الصلاة والسلام الذين هم شاب وحام ويابس أولاد نوح، لأنه لم يبقى بعد الطوفان من بني آدم إلا من هم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. ولهذا يسمى نوح عليه الصلاة والسلام يسمى أبا البشرية الثاني، يعني بعد آدم عليه الصلاة والسلام، لأن الله أغرق على الأرض ولم يبقى إلا ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. وبركنا معه السبيلة. من بني إسرائيل أبرق وأقرع وأعمى. لماذا نصدم الثلاثة؟ لأنها بدل لإسم إن، أن ثلاثة أن في الحروف النواب التي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ على أنه اسم لها وترفع الخبر على أنه خبر لها. إن وأخوات عكس كان وأخواتها، فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر كما في النواب عند النحاس. فقوله أن ثلاثة نصبنا ثلاثة على أنه اسم أن، أبرص وأقرع وأعمى نصبناه على أنه بدل من ثلاثة، وبدل المنصوب منصوب، لأن هذا من التوابع الأربعة، النعت والعط والبدل التوابع الأربعة. والتوكيد أربعة، النعت والعط والبدل والتوكيد، هذه التوابع الأربعة. أبرص ما معنى أبرص؟ البرص بياض يظهر على الجلد، يذهب لون الجلد الأصلي ويتحول إلى أبيض، وهذا لون يكرهه الناس، البرص يكرهه الناس، يعني بقاء الجلد على لونه ولو كان اللون أسود أو أحسن، بقاء على لونه الخلقي أحسن وأجمل، فإذا تحول إلى أبرص تحول عن لونه الخلقي إلى لون غير مرغوب به. والبرص من الأمراض التي لا علاج لها، يعجز الطب عن علاجها. هل ترون ان ابرص تعالى الصوفي في مستشفيات للبرص؟ ها؟ كافي. ولذلك كان من معجزات المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام انه يبرئ الاكمى والابرص، يعالج امراضا يعجز الطب عن علاجها، فصارت معجزه له عليه الصلاه والسلام، ابرئ الاكمى والابرص واحيي الموتى باذن الله. أبرص وأقرع، نقرع له يقرع الذي لم ينبت له شعر في رأسه، هذا القرع آفة تصيب الرأس فلا، يعني تصيب جلد الرأس فلا يرى في شعر، هذا لونه مفروض، وهذا الشعر الذي ينبت على فروة الرأس على فيه مصالح عظيمة في الزمان، ليه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا يعرف قدر هذا الشعر الذي على الرأس إلا من فقده. فالأقرع هو الذي ذهب شعر رأسه على أمر لا يعود معه أبدا. هذا الأخر والثالث أعمى، والعمى من فقد بصر العينين، أما من فقد بصر عين واحدة فلا يقال له أعمى وإنما يقال له أعور، قال له أعور، له الأعور الدجال لعنه الله. أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم هؤلاء المصابون، هم فقراء ليس عندهم مال، ومصابون أيضا في أبدانهم في العاهات. الله جل وعلا يبتلي بالمصائب ويبتلي بالنعم، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. أراد الله أن يستدرك فأرسل إليهم ملكا، ملكا الملك واحد الملائكة، وهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله لعبادته وتنفيذ أوامره في هذا الكون، وكل ملك موكل بعمل يعمله في هذا الكون، منهم من هو موكل بالوحي والنزول بالوحي على الرسل هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هو موكل بالعباد، ومنهم من هو موكل بالقطر، ومنهم من هو موكل بالنفخ والصور، ومنهم من هو موكل بالأجنة في بطون الحوامل، ومنهم من هو موكل ببني آدم في حفظ أعمالهم وكتابتها عليهم، ومنهم من هو موكل بحفظ الآدمي نفسه. الله وكل ملائكة يحفظون هذا الآدمي، يحفظونه من الآفات، يحفظونه من الآفات. فإذا أراد الله نفاذ الآفة فيه تخلت عنه الحفظة، تخلى عنه الملائكة، يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسهم. فهم موكلون بأعمال عظيمة في هذا الكون، والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة. من جحد وجود الملائكة فقد كفر بالله عز وجل. الفلاسفة يقولون الملائكة ليس هناك ملائكة، الفلاسفة الإلهيين، الملائكة لا كلام لنا معه، لكن الفلاسفة الذين ينتسبون للجهلة يقولون الملائكة عبارة عن الهواجس، الهواجس الخير، هواجس الخير في الإنسان هذه الملائكة، هواجس الشر هذه الشياطين، ولا ما في شياطين ولا في ملائكة أجسام في هذا الكون، وإنما هي أشياء معنوية. هذا قول الفلاسفة، مع الأسف أن هذا القول منقول في تفسير المنار عن الشيخ محمد عبده. آخر هنا فلاسفة لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك هو موجود في إحياء علوم الدين الغزالي، والغزالي كما تعلمون درس الفلسفة وتأثر بها، وإن كان فيه صلاح وفيه تقوى وعنده علم بالفقه، علم غزير بالفقه، أو الفقهاء الشافعية له مصنفات في مذهب الشافع، لكن أثرت عليه الفلسفة، تأثر بأفكاره، والصوفية تأثر بها، فكتابه إحياء علوم الدين مشحون بالفلسفة ومشحون بالتصور، وفيه أشياء طيبة، يعني ثلاثة أنواع، شيء طيب وشيئان ضارة، اللي هو الفلسفة والتصور. الكتاب خير، أرسل الله إليهم ملكا، أحد الملائكة، فأتى الملك، أتى إلى الأبرص فقال له أي شيء تحب؟ قال أحب لونا حسنا، جلدا حسنا ولونا حسنا، ويذهب عن الذي قال يراني الناس به الذي قال يراني الناس به شكى إليه العاهة التي فيه والبرص فمسحه البلد فبرأ وعاد إليه لونه الحسن وجلده الحسن. هذه نعمة عظيمة بعد برأ بعد برأ مسته ثم جاء وقال له أي الناس مرة يبي يزوج الغيمان زيادة على عافية الجسم يعطيه مال وهذا ابتلاء وامتحان. قال له الإبل أو البقر شك إسحاق يعني شك إسحاق هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الإبل أو قال أحب البقر. إسحاق هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قول الحديث قلنا لكم غير مرة أن هذا يدل على دقة علماء السلف في الرواية أنه إذا حصل عندهم شيء من الشك ذكروه ولا يجزمون أيجزمون لأن هذا يكون في تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم باحتياط شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء العشراء يلحام العشراء هي الناقة الحامل وكل حامل إذا بلغت عشرة أشهر أو ثمانية أشهر تم عشرة أو هي الحامل المطلقة. والعشرة من أنفس الأرواح عند العرب بل عند الناس ولهذا قال تعالى في علامات القيامة وإذا العشار عطل عشار يعني الإبل النفيسة يتركها للهول الذي أصابه يكون أنفس أموالهم للهول الذي أصابه وما يرون من حوادث آخر الزمان عند قيام الساعة والعياذ بالله. أعطي ناقة عشراء قال له بارك الله لك فيها تعالوا بالله والملك مجاب الدعوة مجاب كل هذا من باب الابتلاء والامتحان. ثم أتى إلى الأقاع فقال له أي شيء تحب؟ قال شعر الحسن وجلد الحسن ويذهب عني الذي قدر الناس به فمسحه فأعطي شعرا حسنا ولونا حسنا. وقال له أي المال تحب؟ قال البقر قوله فأعطي بقرة حاملا. وقال له بارك الله لك فيها تعالى. ثم أتى الأعمى فقال له أي شيء تحب؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله عليه بصره. وقال أي المال تحب؟ قال الغنى فأعطي شاة والدا شاة والدا. وقال له بارك الله لك فيها تعالى. فأنتج هذا يعني الأبرص والأقع لأن توليد الإبل والبقر يقال له إنتاج أما توليد الغنم فيقال له توليد واستيلاء. فأنتج هذان وولد هذا يعني صاحب الشاة فكان لهذا واد من الإبل سبحان الله ما عشرة واحدة صارت واحد من الدين بسبب دعوة الملك سبب دعوة الملك. وكان لهذا واد من الغنم واد من البقر بقرة واحدة نمت وصارت تملأ الوادي من القار هذا بسبب دعوة الملك. قال لو بارك الله لك فيه. ولهذا واد من الغنم من شاة واحدة ايه لكن النتيجة ما جاءت. ثم إنه أي الملك جاء الأبرص في صورته الأولى جاء الملك صورة أبرص فقير فقال له مسكين رجل مسكين وابن سبيل ابن السبيل معناه المتألف ابن السبيل معناه المسافر. فهو جمع بين حاجتين، حاجة الفقر وحاجة السفر، مما يقتضي الحق عليه. فقال له رجل مسكين وابن سبيل: إن قطعت بي الحبال، يعني الأسباب، وفي رواية من الحبال جمع حبلة، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. انظر العقيدة الصحيحة، ما قال لا بلاغ لي إلا بك، قال إلا بالله ثم بك. هذا لفظ الإيمان، لفظ العقيدة الصحيحة، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال بحيرا أتبلغ به في سفري، بعد ما ذكر له حالته فقره حاجته، سأله بالله عز وجل، وكان واجب من سئل بالله المعطى، من سأل بالله واجب أن يعطى، لأن أقسم عليه بالله عز وجل: أسألك بالله، من باب القسم، أسألك بالله بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة، يعني لو أعطيت وأعطيت فلان وأعطيت فلان وأعطيت فلان يضع المال، حقوق كثيرة، أنت تبي والعيال يبون والبيت يبي والفقراء البلد يبون والمرأة يبون، معنى هذا أنه حقوق ضيع المال. ما درى المسكين أن الحقوق هذه تنمي المال، ولا لا؟ صدق عليك صدقة تنمي المال. الحقوق الشرعية التي في المال هذه أبدا لا تنقص، وإنما تكون سببا في نماته والزيادة، كما في الحديث: ما نقص مال من صدقة، بل تزيده. حقوق كثيرة. ثم ذكره قال: كأني أعلمه، ألست أبرص يطلبك الناس؟ فأعطاك الله لونا حسنا وجيدا حسنا وفقيرا فأعطاك الله هذا المال. قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كاب، يعني يقول للملك تكذب، يقول تكذب، ما كنت أبرص ولا كنت فقير، وإنما هذا المال حصلت عليه من آبائي وأجدادي الشرفاء كابرا عن كابر، يعني يعطينا هذا المال لأن بيتي شريف للشرف. فقال له: إن كنت كاذبا غيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه الملك، ثم أتى الأقرع وقال له مثل ما قال للأبرص، فرد عليه الأقرع مثل ما رد عليه فله. ثم أتى الأعمى فقال له رجل مسكين وابن سبيل: قد انقطعت بي الحبال، لا بلاغ لي اليوم الا لله ثم بك، اسالك بالذي رد عليك بصره شاة اتبلغ به. ما قال لي 100 شاة ولا 10 شاة ولا 50 شاة، كم شاة واحدة فتبلغ بها في سفر. فقال الاعمى: قد كنت اركب. الاعمى اعترف بنعمه الله وصدق الملك: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى: فخذ ما شئت ودع ما شئت، يعني هذه الغنم أمامك، ما هو الشاة الوحيد، خلني ثبت من هذا الغنم، يعني من الله سبحانه وتعالى، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله، لا أجهدك، يعني لا أشق عليك ولا ألومك أبدا، أنا راضي باللي تأخذ، لو تأخذ نصفها تأخذها كلها أنا راضي، جمعها من الله وهذا في سبيل الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله. فقال له: احفظ عليك مالك، يعني ما انا باخذ شيء، ولا قصد النظر للشيء، لكن هذا ابتلاء وامتحان. احفظ عليك مالك فقد رضي الله عنك، وتحفظ على صاحبيه. فهذا احنا ما خسر شيء، ومع هذا حصل على هذا الخير العظيم، حصل على هذا الخير العظيم وهو رضا الله سبحانه وتعالى. وما خسر شيء، بل هو ما يخسر ولو قد منها شيء، بس لانه نجح في الامتحان، لانه نجح في الابتلاء والامتحان. واما الذين جحدوا نعمه الله فماذا حصلوا عليه؟ سخط الله عليهم والعياذ بالله. فهذا الباب فيما ورد فيه من اقوال السلف في تفسير الايتين، وهذا الحديث استفاد منه مسائل عظيمه. الاستفاد من ما سبق، اولا ان الاعتراف بنعمه الله سبحانه وتعالى وشكرها من مكملات التوحيد، مكملات التوحيد. ثانيا ان انكار نعم الله سبحانه وتعالى ونسبتها الى مجهود العبد واستحقاقه نقص في التوحيد وسبب لسخط الله. في المثل الاولى قلنا مكمل للتوحيد وسبب لرضا الله سبحانه وتعالى. ثالثا ان فيه ثالثا فيه مشروعية، فيه مشروعية التذكير بالقصص الصحيحة، القصص الصحيحة التي حصلت في الأمم السابقة، القصص الصحيحة التي حصلت في الأمم السابقة سواء ذكرت في القرآن أو في السنة النبوية، وذلك من أجل التذكير والاعتبار. أما القصص المكذوبة والقصص الخيالية هذه من هذا لا يقام لها وزن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل كما في هذا الحديث. ثالثا رابعا أن سلامة الجسم من العاهات وكثرة المال من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. سلامة الجسم من العاهات ووفرة المال له من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. خامسا ان الله سبحانه وتعالى يبتلي بالخير كما يبتلي بالشر، يبتلي بالصحة ووفرة المال كما يبتلي بالمرض والفقر. فمن قضى عند الشدائد وشكر عند النعم فإنه قد كمل توحيده. ثالثا فيه أن الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة إلى بني آدم لصور مختلفة، لصور مختلفة. لأن الملائكة أعطاهم الله القدرة على الظهور بصور
مختلفة. فهذا الملاك ظهر في صورة أبرق خطير، بينما كان في الأول جاء على صورة رجل سليم. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. والحكمة في ذلك أن البشر لا يقدرون على رؤية الملائكة في صورهم الحقيقية، لا يقدرون على رؤية الملك في صورته الحقيقية، وإنما هذا عند الموت أو عند حلول العذاب. عند حلول العذاب يرون الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، عند والعياذ بالله عند العذاب يرون الملائكة، أو عند الموت والاحتضار يرون الملائكة، لكن في الحياة الدنيا لا يرون الملائكة في صورهم الحقيقية، إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، رآه مرتين، مرة في الأوقع في مكة رآه في أعلان السماء، ومرة لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، لقد رآه نجلة أخرى عند سدرة المنتهى، رآه مرتين. أما فيما عدا المرتين فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، يأتيه في صورة رجل يقال له يحيى الكلبي، لأنه كان من أجمل الرجال صورة ومظهرا، فكان جبريل يأتي بصورته رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على كتاب التوحيد لعام 1415. ونسأل الله عز وجل أن يعين الشيخ على إتمام شرح هذا الكتاب، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، كما نسأله سبحانه أن ييسر لنا تسجيله في الصيف القادم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.